الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب صور وبطولات من حضارتنا الإسلامية. القيروان صورة من حضارتنا المزدهرة. تمثل مدينة القيروان بتونس صفحة من صفحات الحضارة الإسلامية التي تستحق العناية والدراسة. والحق أن أبناء إفريقيا، وهذا هو الاسم الذي كان يطلق على تونس حتى العصر الحديث، لم يقصروا في العناية بحضارة هذه المدينة وتاريخها. بيد أن ضرورة ربط المشرق بالمغرب الإسلاميين توجب علينا نحن أبناء المشرق التعرف على هذه الصفحات التي تمثل شرقت أو غربت صفحة من كتاب حضارتنا الإسلامية الخصبة المعطاءة. وقد بنيت القيروان واسمها يعني معسكر الجند سنة 50 هجرية، واستمر بناؤها مدة 5 سنوات، وكان ذلك على يد القائد المسلم عقبة بن نافع أثناء ولايته الأولى على إفريقيا، حين رأى عقبة بثاقب بصره أن عدم الثبات الذي يمتاز به فتح المسلمين للمغرب يرجع إلى أنهم يفتقدون قاعدة متقدمة يستطيعون الاعتماد عليها أثناء امتدادهم في أعماق إفريقيا والمغرب. وعلى هذا الأساس وانطلاقا من هذا التخطيط اختط عقبة مدينة القيروان في موقع يناسب الوظيفة الحضارية التي شيدت من أجلها. فجاءت القيروان بعيدة عن الساحل خوفا من غارات البيزنطيين، وبعيدة عن أعماق المغرب بنجوده وصحاريه خوفا من غارات البربر. وكان عقبة بن نافع يعرف المنطقة معرفة جيدة، فقد عاش وقاتل وتنقل وقاد البعوث واتصل بالناس الأصدقاء منهم والخصوم. كان يدرك أن القتال في شمال إفريقيا لا يمكن أن يعتمد على قاعدة أساسها مصر أو حتى برقة، إذ تصبح عندها خطوط المواصلات طويلة، ويتعذر على عقبة أو غيره من القواد أن يزودوا بحاجتهم من الرجال والمال والمؤن. وأدرك عقبة بن نافع بثاقب نظره أن قاعدة القتال يجب أن تنقل إلى الأراضي الإفريقية، لكن عقبة كان يعرف أن الدولة الإسلامية الجديدة لم تكن دولة بحرية بالدرجة الأولى، مع أن المسلمين هزموا الروم بحريا في موقعة ذات الصواري قبل بناء القيروان. لكن مع ذلك كان الروم وهم أصحاب أسطول كبير يستطيعون دوما إزعاج البحرية الإسلامية. ومن هنا نجد عقبة بن نافع يختار مدينة القيروان ليقيم فيه قاعدة حربية وفق الشروط التخطيطية التي ذكرناها. ثم يقوم عقبة بتمصير هذه المدينة العظيمة التي لا تزال قائمة حتى الآن. ونحن عندما ندرس موقع هذه المدينة حاليا ونعود إلى شيء من تاريخ أسلافها قبل إنشاء عقبة لها، يمكننا أن نلاحظ الأمور التالية بشأنها. أولا، إنها تقوم في مركز تقاطع خطوط وطرق من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. ثانيا، إنها تقع في مكان خصب وفيه ماء، حتى لقد جاء في ابن عبد الحكم عند ذكرها أنها كانت واديا كثير الشجر تأوي إليه السباع والوحوش والهوام، ولعل هذا كان على مقربة منها. ثالثا، إن هذه المنطقة على ما يحدثنا الجغرافيون العرب كانت كثيرة الأمصار والقلاع والحصون أيام البيزنطيين، ولعل حصن قومونيا أهمل فتخرب، ولكن ذلك لم يحجب عقبة عن معرفة قيمتها في التخطيط العسكري والرؤية الحضارية. لقد كان اختيار موقع القيروان موفقا، بل بلغ بالتوفيق من التوفيق في اختياره أن ولاة المغرب ومن خلفهم من الحكام المستقلين أقاموا بها زمنا طويلا ولم ينتقلوا عنها إلا حينما اضطرتهم ظروف سياسية جديدة إلى ذلك، كما كان موقعها الحربي معروفا ملحوظ الأهمية، إذ كان الحاكم الذي يتخذ هذا الموضع مركزا لأعماله يستطيع أن يرى العدو من بعيد وأن يتحرز من الغارات المفاجئة الكثيرة الحدوث عند البربر، وإذا أراد أن يطاردهم إلى هضابهم وجد الطرق مفتوحة أمامه، إذ كان يستطيع بعد مسير بضع ساعات الوصول إلى أعالي الهضاب إذا كانت لديه القوة الكافية لذلك. كذلك كان فرسانه الخفاف قديرين على أن يقوموا بهذا الموضوع من أعمال الاستطلاع وبالغارات السريعة والحراسة الدائمة. وعلى نسق المدينة الإسلامية والتي لا بد أن يتحقق لها إطار الهندسة الإسلامية في مرافقها العامة الأساسية التي تميزها عن بقية مدن العالم، على هذا النسق المستمد من طبيعة الحضارة الإسلامية التي كانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجها الأول، اختط عقبة فور شروعه في بناء القيروان المسجد الجامع، ثم دار الإمارة، ثم بيوت الجند، ثم دار القضاء وما إلى ذلك من مرافق أساسية. وحقيقة فإن القيروان تطورت ونمت فيما بعد، لكن عقبة أنفق الكثير من المال والوقت، فقد أرادها أن يكون فيها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم في مأمن من ثورة أو انقضاض. وقد بقي أثر تخطيط عقبة للقيروان مستمرا في تاريخها كله، وهذا لا يعني إغفالا للجهود التي بذلت في عصور القيروان التالية، وبخاصة في ذلك العصر الذي تألقت فيه وأصبحت حاضرة العلم والثقافة الأولى، وهو عصر بني زيري الذين ورثوا الفاطميين بعد أن نزحوا إلى مصر سنة 360 هجرية. وقد استطاع أحد الأمراء من بني زيري وهو المعز بن باديس الذي حكم تونس على امتداد النصف الأول للقرن الخامس الهجري كله تقريبا، استطاع هذا الأمير أن يعيد المذهب السني إلى مكانته ويقضي على البدع والخرافات التي خلفها الفاطميون، وتحولت القيروان في عهده إلى مدينة من المدن الكبرى التي يأمها العلماء والشعراء والنبغاء، والتي يجد فيها كل هؤلاء الأمن والرعاية والتشجيع، على غرار دمشق وبغداد والقاهرة وبجاية وقرطبة وإشبيلية وغيرها من الحواضر الكبرى في ذلك العصر. وقد ظل حالها كذلك حتى دهمتها قبائل بني هلال وبني رياح وبني سليم بتشجيع من المستنصر الفاطمي سنة 39 للهجرة، فانطوت لفترة قصيرة صفحة القيروان في الحضارة الإسلامية، إلى أن عادت مرة أخرى تؤدي دورها كواحدة من المدن الإسلامية ذات التاريخ الطويل والعطاء الحضاري الخصب. لقد قام المسجد الجامع المعروف عند التونسيين باسم الجامع الأعظم والمنسوب إلى الصحابي الجليل عقبة بن نافع، قام بدور أساسي في تحضير القيروان أيام مجدها، ولا زال، وقد انضم إليه جامع الزيتونة الذي بني سنة 91 للهجرة على يد إسماعيل ابن عبيد الأنصاري. وقد انتشرت في القيروان المساجد ذات الوظيفة التعليمية كما انتشرت المدارس والكتاتيب. وقد اشتهر من العلماء والفقهاء في عصر القيروان الزاهر أبو عمران الفاسي المتوفى سنة 340 للهجرة، كما اشتهر أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني المتوفى سنة 35، والشيخ أبو علي حسن ابن خلدون البلوي، والشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الطرابلسي، وعبد الرزاق القيرواني النحوي، وأبو جعفر القزاز القيرواني النحوي، وعلي بن عبد الجبار، سلامة بن عيذون الهذلي اللغوي، وعبد العزيز ابن محمد القرعي الطارق الأديب، وابن زنجي الكاتب، وعبد الكريم النهشلي كاتب المعز بن باديس، وتلميذه المعروف بابن رشيق صاحب العمدة. وثمة مئات غير هؤلاء في سائر المجالات ممن لا يمكن حصرهم، ظهروا في حياة القيروان وكانوا دررها اللامعة الذين جعلوا صفحتها في تاريخنا الإسلامي واحدة من أروع الصفحات، ونموذجا من أقوى الدلائل على عمق إسهام المدينة في حضارتنا الطيبة الخصبة. دولة بني حماد صورة مزدهرة من حضارتنا الإسلامية. كان رحيل المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر سنة 61 للهجرة، واستخلافه بالكين ابن زيري الصنهاجي واليا على المغرب الأوسط وإفريقيا أي تونس، كان ذلك إيذانا باستقلال البربر بحكم أنفسهم لأول مرة في العهد الإسلامي، وإيذانا بسيادة صنهاجة إحدى القبائل البربرية الكبرى على هذا الجزء الكبير من المغرب العربي. ولم يمض نصف قرن حتى كان أحد أبناء بلكين وهو حماد بن بلكين ابن زيري ينفرد بمعظم أرض الجزائر الحديثة ويكون فيها دولة مستقلة يحكمها هو وأولاده من بعده، عرفت باسم الدولة الحمادية. ولقد كانت السنوات الأولى من القرن الخامس الهجري مسرحا لمعارك طويلة دارت بين بني زيري الذين يحكمون تونس وبني حماد الذين أحبوا تكوين إمارة مستقلة بهم في الجزائر، بعد أن كان بنو زيري يحكمون تونس والجزائر معا. وعبر حروب طويلة خاضها حماد مؤسس الدولة مع بني زيري من ناحية ومع الزناتة في المغرب الأقصى من ناحية أخرى، عبر هذه الحروب استطاع حماد بمساعدة ظروف كثيرة أن يستقل بجزء كبير من أرض الجزائر الإسلامية، وكان ذلك سنة 48 للهجرة حين نجح في عقد صلح مع المعز بن باديس حاكم تونس وأصبح الرجل الأول في الجزائر. ولقد عاشت هذه الدولة قريبا من 140 سنة، وتعاور الحكم فيها 9 من الملوك كان من أشهرهم حماد نفسه، والقائد بن حماد، والناصر بن علناس، والمنصور بن الناصر، إلى أن وصل الحكم ليحيى بن العزيز الذي حكم ما بين سنة 1547 للهجرة، فكان سلوكه ومجموعة ظروف أخرى من أسباب سقوط الدولة على يد الموحدين سنة 47 للهجرة أي سنة 52 للميلاد. لقد وجد في المدن الحمادية الكبرى كبجاية والقلعة والجزائر وتاهرت وبونة علماء أجلاء يقصدهم طالبو العلم من الأندلس ومن البلاد المغربية الأخرى، وكانت لبعضهم شهرة على امتداد العالم الإسلامي، كما أن بعضا من هؤلاء قد رحلوا إلى بلدان أخرى في العالم الإسلامي وكانت لهم شهرة بها. ومن أبرز هؤلاء العلماء المشهورين مروان بن علي الأسدي المعروف بالبوني نسبة إلى مدينة بونة التي استقر بها بعد رحلة طويلة في العالم الإسلامي وعقد بها مجالس علمه، ووفد إليه طالبو العلم من سائر بلاد الأندلس والمغرب. وقد حدث عنه أبو القاسم حاتم وأبو عمرو بن الحذاء، وكان معروفا بالصلاح والتقوى والعفاف، وقد ألف كتابا في شرح الموطأ، كما كان فذا في الحديث أيضا، ومات في حدود سنة 400 للهجرة. ومن هؤلاء العلماء أيضا موسى ابن حماد الصنهاجي، والذي كان فقيها حافظا من جملة القضاة، وكان راوية لأبي الفضل يوسف ابن محمد المعروف بابن النحوي وغيره، وقد توفي سنة 35 بمراكش. ومن هؤلاء موسى ابن حجاج ابن أبي بكر الأشيري من أشير، وكانت إقامته بتدلس من عمل بجاية، وعني بالرواية ثم انتقل إلى مدينة الجزائر من عمل بجاية، وأما بها صلاة الفريضة، وحدث وأخذ عنه إلى أن توفي بتدلس سنة 89 للهجرة. ومن هؤلاء الفقهاء إبراهيم بن حماد من أهل قلعة بني حماد، وكان راوية لأبي علي الصرفي، وحدث عنه ابن الرمامة. ومن هؤلاء حجاج بن يوسف الهواري من ناحية بجاية، ترك ذكرا وعلما إلى أن مات سنة 72 للهجرة. وأبو بكر ابن عتيق من أهل القلعة المتوفى سنة 53 هجرية. وعبد الله بن محمد بن عيسى التاهرتي الذي ولع بالرواية ومعرفة الحديث. وعبد الله بن يحيى العبدري من أهل القلعة، وكان محدثا وفقيها بجامع القلعة إلى أن توفي سنة 19 للهجرة. ومن هؤلاء البارزين محمد بن عيسى ابن محمد الغزاوي تلميذ بجاية الذي عني بالمسائل، وسعيد بن عثمان وأحمد بن واضح اللذان وليا قضاء بجاية والفتوى بها. ومن هؤلاء كذلك أحمد بن خصيب بن أحمد الأنصاري القرطبي الأصل، الذي استقر آخر عمره بالقلعة الحمادية، وتوفي بها في حدود سنة 50 للهجرة. وقد أخذ عن أبي الحسن علي بن أبي طالب أكثر روايته وتواليفه، كما أخذ عن غيره. ومن فقهاء الدولة عبد الله بن حمود بن هلوب ابن داود بن سليمان، أصله من تاهرت، وكان له شعر ديني في مناسك الحج. ومن الفقهاء الذين أقاموا بالدولة وعاشوا في ظلالها عمر بن عبد الله بن زاهر الذي استوطن بونه، وروى عن شيوخ عصره كأبي عمران الفاسي الفقيه وأبي عبد الملك مروان البوني الذي تحدثنا عنه، وأبي القاسم إسماعيل بن يربوع البستي وغيرهم. وقد توفي بعد سنة 400 للهجرة. ومنهم أبو عبد الله ابن الكلاعي الذي تتلمذ عليه أبو بكر ابن العربي قاضي إشبيلية، وأبو بكر محمد بن الحسين المتوفى سنة 37 للهجرة، الذي لجأ إلى بجاية واستوطنها هاربا من صاحب المغرب ابن تاشفين، وكان محدثا ببجاية وله بها تلاميذ يأخذون عنه. ومنهم أحمد بن قاسم ابن عبد الرحمن التاهرتي البزاز المولود بتاهرت، وقد حدث بكتاب صريح السنة للطبري وفضائل الجهاد والتبصير عن الدينوري عن الطبري. ومن أبرز المتخصصين في العلوم الدينية بفروعها المختلفة يوسف بن محمد ابن يوسف أبو الفضل النحوي، الذي كان شاعرا دينيا كذلك، وكان بمثابة مدرسة لها اتجاهها في النظر إلى الأمور الدينية، ونجح في تكوين تلاميذ ينشرون اتجاهه في المغرب، وكان اتجاهه امتدادا للإمام الغزالي الذي كانت كتبه تحرق في دولة المرابطين بعد يوسف بن تاشفين، فقد ركز على علوم العقيدة والتصوف أكثر من التركيز على الفروع. وكان يقول عن الإحياء: وددت أني لم أنظر في عمري سواه. وكان يلقي دروسه في القلعة، وتخرج على يديه بها القاضي أبو عمران موسى الصنهاجي، وأبو عبد الله محمد بن الدماسة، وأبو بكر بن مخلوف، ومحمد بن مخلوف وغيرهم. بيد أن من الملاحظ أن كثيرا من هؤلاء كانوا مقلين في الإنتاج الفكري المدون، يعتمدون على تكوين التلاميذ والتعليم الشفهي، ويكتفي كثير منهم بالرواية عن غيره. ولعل هذا هو الذي جعل من الصعوبة بمكان تتبع كل أبعاد وصور العلوم النقلية والنظرية عموما في الحقبة التي عاشتها الدولة، وإن كنا لم نعدم كما ذكرنا كتبا لبعضهم. لقد تصدرت علوم اللغة والآداب مجالات النشاط العقلي في دولة الحماديين، وكان الأدب نثرا وشعرا مناط عناية واحترام كل الطبقات، وقد اشتغلوا جميعا به الملوك والوزراء ورجال الدولة والعلماء والطبقتان العليا والسفلى. وكانت العربية الفصحى المصقلة بلسان العرب النازحين لغة الثقافة والفكر. وإن كان من الضروري أن تكون اللهجات الإقليمية قد أكسبتها لونا محليا ذا طابع خاص، أما البربرية فلم تزل تماما من الوجود، بل بقيت معروفة متداولة، ويبدو أن جزءا كبيرا منها كان يسيطر على لغة البلاط، الذي لم ينسى أنه بلاط بربري يحكم شعبا وبلادا بربرية. ومن المؤكد أنها لعبت دورا في الحياة الاجتماعية، إذ كانت الوعاء الذي حمل الأدب العامي الذي كان هذا العصر من عصوره الذهبية بالمغرب والأندلس. لكن مع ذلك نجحت العربية في أن تكون اللغة الحية القوية السهلة المطواعة للتعبير عن الفكر العلمي، وفرضت نفسها بحيث أصبحت لغة السياسة والعلوم والآداب. ومن كتاب الحماديين وشعرائهم علي بن أبي الرجال المكنى بأبي الحسن من أشراف مدينة تاهرت، وإن كان قد نسب إلى القيروان لأنه عاش مدة في بلاط المعز ومات بتونس 232 للهجرة. ومثله ابن الربيب أبو علي الحسين بن محمد ابن أحمد التميمي التيهرتي، كان أديبا متقدما خبيرا باللغة ناثرا شاعرا، لكنه رحل إلى القيروان ومات بها 340 للهجرة. وكان يلقب بالقاضي التيهرتي، لكنه كسابقه غلبت عليه النسبة القيروانية. ومن أعلام الجزائر المشهورين في هذا العصر يوسف بن محمد ابن يوسف أبو الفضل المعروف بابن النحوي من قلعة بني حماد، وكان عارفا بأصول الدين والفقه ويميل إلى النظر والاجتهاد، وقد ذكرناه هنا مع الأدباء لأن له شعرا دينيا كثيرا، وهو مؤلف قصيدة اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلجي، وله غيرها كثير من الشعر الديني. ويعتبر يوسف الورجلاني المولود بورقلة 500 من أبرز أدباء العهد الحمادي، وقد أخذ العلم عن شيوخ بلده وارتحل إلى الأندلس والمشرق، وأخذ عن أعلامهما، ثم عاد إلى بلده واعتكف نحو 7 يكتب بمنزله. وقد لقب بالجاحظ لكثرة إنتاجه في علوم كثيرة، وقد ترك كتبا جليلة أهمها تفسير القرآن في نحو 7 وفتوح المغرب والعدل والإنصاف في أصول الفقه في 3 والقصيدة الحجازية في 350 بيتا، وكتاب مروج الذهب في الفلسفة، وكتاب ترتيب مسند الربيع ابن حبيب، وكتاب الدليل لأهل العقول الذي يشبه دوائر المعارف المبسطة. دولة المرابطين صورة دولة إسلامية زاهرة. على امتداد النصف الأول من القرن الخامس الهجري ساد بلاد المغرب والأندلس تمزق طائفي من أسوأ ما عرف المسلمون من تمزق. ويهمنا هنا التركيز على الطائفية التي سادت المغرب، فلقد شاع أن النزعة الطائفية ارتبطت بالأندلس وسيطرت عليها، مع أن الحقيقة التاريخية تقرر أن عصر الطوائف في بلاد المغرب كان أشد وأسوأ من نظيره في الأندلس، ذلك لأن الطوائف في الأندلس كان مجرد تمزق سياسي، أما الطوائف في المغرب فقد كانت إلى جانب ذلك تفككا عقديا وفكريا، وهو لون أخطر من مجرد التفكك السياسي. وقد بلغ الهبوط العقدي أسوأ درجاته في المغرب في تلك المنطقة، والتي تعرف الآن بمنطقة موريتانيا والمغرب الأقصى، أي في المنطقة الصحراوية، إذ أن هذه المنطقة حفلت بأربع طوائف ساد الضلال بينها، وهي غمارة في الشمال، وبرغواطة في الغرب، والشيعة والوثنيون في الجنوب، وزناتة التي تمتد بين كل هذه الأرجاء نظرا لضخامة عددها. وقد انتشر المتنبئون والدجالون بين قبيلتي غمارة وبرغواطة انتشارا كبيرا، ومن أبرز الكذابين الذين ظهروا بين غمارة في الشمال الصحراوي المتنبئ حاميم ابن من الله، وعاصم ابن حميل، وعيسى ابن حاميم. ومن أبرز الكذابين الذين ادعوا النبوة في برغواطة في الغرب صالح بن طريف، الذي زعم بعضهم أنه ينتمي إلى أصل يهودي. وقد شاءت عناية الله سبحانه وتعالى أن ينقذ المغرب الإسلامي من هذه الردة، وأن يعيده إلى حظيرة الإسلام، فنشأت دولة إسلامية صادقة العزم صافية المبادئ بجهود بعض المسلمين الغيورين الذين ساءهم ما وصلت إليه الحالة الدينية، وعلى رأسهم الفقيه الصالح أبو عمران الفاسي، وتلميذه الفقيه الداعية عبد الله ابن ياسين، الذي لعب دورا خطيرا وفعالا في إنشاء هذه الدولة. إن هذه الدولة التي يرجع إليها الفضل في القضاء على هذه الردة وفي عودة الإسلام إلى مكانه في الحياة المغربية هي دولة المرابطين، التي قامت في صحراء المغرب في منتصف القرن الخامس الهجري. وقد قامت مبادئ هذه الدولة على ركنين أساسيين، هما أولا الالتزام بالإسلام الصحيح على أساس أصليه الثابتين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ثانيا إحياء فريضة الجهاد في سبيل الله، وهي الفريضة التي كادت تندثر على أيدي عصر الطوائف. وانطلاقا من هذين الركنين اللذين يعودان في الحقيقة إلى أصل إسلامي واحد لا يتجزأ، قام المرابطون بحركات جهاد واسعة ضد هذه الردة، ونجح القائدان المسلمان الصالحان عبد الله بن ياسين وأبو بكر بن عمرو اللمتوني في القضاء على الباطنية وعبدة الكباش والوثنيين في الجنوب، كما استطاعا القضاء على برغواطة قضاء كاملا في منطقة زعير قرب الرباط. وفي الجانب الآخر استطاع القائد المرابطي المعروف يوسف بن تاشفين في القضاء على الجناح الآخر جناح غمارة، مستوليا في طريقه إليهم في الشمال على فاس التي كانت تسيطر عليها زناتة، بانيا في طريقه كثيرا من القلاع والحصون، وعلى رأسها حصن تاودة وحصن أمرجو.